طيب عموما، كنا في المحاضرة الماضية حكينا سريعا عن نشأة القانون وظهور القانون وتطور القانون. بدنا نعيد سريعا إيش كنا حكينا في المحاضرة الماضية. كنا حكينا في المحاضرة الماضية إنه القانون ظهر كاستجابة لضرورة اجتماعية ملحة. هاي الضرورة الاجتماعية الملحة كانت بتحكي عن ضرورة وجود قواعد عامة بتنظم علاقات الأفراد داخل أي مجتمع، وبالتالي أي تكتل بشري، أي حضارة بشرية عشان تقدر تخلق هذا النمط من الحياة الاجتماعية كان بالضرورة لازم يكون عندها قانون، قانون بالمفهوم العام، كان بالضرورة لازم يكون عندها مجموعة من القواعد العامة والمجردة اللي هدفها تنظم علاقات الأفراد في هذا المجتمع، علاقات الأفراد من جهة والسلطة العامة من جهة أخرى اللي هي مكلفة بإنفاذ القانون. فكل حضارة بشرية، حتى بنحكي حضارات ما قبل الميلاد، كان بالضرورة عندها قواعد عامة تنظم العلاقات بين الأفراد فيها. حكينا عن إنه أقدم تشريع أو قانون مكتوب تمكنوا المؤرخين إنهم يرجعوا له هو قانون بنسميه قانون حمورابي أو مسلة حمورابي. وهذا قانون قديم جدا، برجعوا المؤرخين لتقريبا 950 سنة قبل الميلاد أو 1000 سنة قبل الميلاد. بالمعنى حتى المؤرخين ما عندهم تحديد دقيق لأمتى تعلقت أحجار الجرانيت العملاقة هاي اللي نحتت عليها مواد قانون حمورابي. والجملة مش معناها إنه قانون حمورابي الأقدم تاريخيا على الإطلاق. المجتمعات اللي قبل الحضارة البابلية والأشورية اللي وجد فيهم قانون حمورابي في العراق، حتى هي كان عندها قوانين، والحضارات الأخرى المزامنة كان عندها قوانين، بالتأكيد كان عندها قوانين. هلا لاحقا ممكن، بس في هاي المرحلة أنا عم بحكي لك إشي مش مكتوب في الكتاب، ببساطة لأنه الكتاب كتاب قانون تجاري وأنت مش طالبة قانون، بالتالي أنا بدي أحكي قانون بشكل عام. وقد تبدو أول نص محاضرة محاضرة تاريخ أكثر من كونها محاضرة قانون، بس مضطرين نعرض صورة تاريخية عن كيف نشأ القانون، من وين أجا القانون، وكيف اتطور القانون عشان تفهم كمان شو يعني القانون التجاري، من وين أجا القانون التجاري، لأنه كمنشأ مش كثير مختلف. مطلوب تحفظ مش مطلوب تحفظ، بامتحان مش حيكون امتحان تاريخ، حيكون امتحان قانون. بالمعنى أجيب لك أسئلة من اللي عم بحكيه اليوم بشكل مباشر ممكن لا، بس بالأساس أنت مش حتفهم اللاحق إذا ما فهمت إيش عم بحكي اليوم. عم بنحط أساسات مش حتعرف تبني بعدها إذا ما كان عندك هاي الأساسات. فكنا عم نحكي إنه حتى الحضارات اللي بتتزامن مع الحضارة البابلية والأشورية كان عندها قوانين، ممكن ما كانت قوانين مكتوبة، ممكن كانت أعراف، ممكن كانت قوانين مكتوبة بس طريقة حفظها وتسجيلها ما كانت بتسمح لها تواجه عوامل الزمن زي مسلة حمورابي اللي نحتت مواد على ألواح عملاقة من الجرانيت بطريقة سمحت لها تواجه عوامل الزمن. مش عم بحكي كمان إنه المؤرخين في رحلات النهب اكتشفوا كل المسلة، المؤرخين اكتشفوا كمان جزء من المسلة، بس هذا الجزء دلل على وجود المسلة وعلى كثير من تفاصيل قانون حمورابي. وفي حضارات لاحقة قبل الميلاد كان عندها كمان قوانين، زي الحضارة الرومانية اللي كمان المؤرخين بيختلفوا بتحديد قانون الألواح الاثني عشر، بيختلفوا في تحديد تاريخ ظهوره من 450 ل 500 سنة قبل الميلاد. أهمية هدول القانونين من وجهة النظر القانونية إنه كانوا بيحكوا لنا عن مجموعة من الأعمال اللي كانت تعرفها هاي الحضارات. ومجموعة من القواعد القانونية اللي كانت قدمتها هاي القوانين لحضارات ضاربة في القدم. مسلة حمورابي فيها تنظيم قانوني لعقود القرض، لعقود الوكالة، لعقود النقل، لمعاملات الزواج والطلاق، لمجموعة عقوبات وقواعد جنائية. وجود تشريع لهذه المعاملات بيعني بالأساس إنه هاي معاملات كانت معروفة، لأنه إحنا حكينا القانون ظهر. هلأ راما، إذا قصدك عن جروب الغش، أعتقد الطلاب عملوه. مش مهم مش مهم إسماعيل، يعني هلا إذا قصدك جروب أنا فيه عشان موضوع التواصل معي، أنا كائن حي موجود.
هذا فني ليش؟ فني مش تجار.
منيح لو نعمل لك ميوت. ما بكون بالجامعة أنا روان في الوضع الطبيعي، بس بتواجد، يعني بالإمكان إنه يترتب معاي طريقة أتواجد فيها بالجامعة. دي ما حكيت
دكتور أغلبك بس عم نسألك إنه في جروب وصلنا المادة معك؟
هلا أنا مش عجروب وبفضل ما أكون عجروب، تمام؟ إذا بدكم تتواصلوا معي في كثير طرق متاحة وأنا موجود عليها كلها، يعني اللي ببعت لي على تاج بشوف، اللي ببعت لي على أي طريقة بشوف. راما أنت حضرت
تمام شكرا.
من أول المحاضرة اليوم، طيب بسيطة بسيطة، إحنا عملياً حكينا مقدمة في المحاضرة الماضية، هينا عم بنعيد فيها من أولها، ولا إشي راح عليكم. كنت بدي أحكي لك يا ديما إنه اللي عم تحكيه كثير صعب في هذا الفصل. كثير لطيف كيف بتسأل السؤال نفسه 3 أو 4 مرات. مالك في هاي المرحلة عم بحكي مقدمة، يعني كمان مرة إذا بفتح لك كاميرا راح تشوف كائن حي بدخن في سيجارة وبحكي. هلأ يعني في الحقيقة بعرف ليش عم بصير معكم هيك. انتوا قبل ما تيجوا تدرسوا قانون تجاري لازم يكون عندكم مدخل لدراسة القانون. بدي اضطر الخص لك المدخل، بدي ما بقدر اجي احكي لك عن المعاملات التجارية واكتساب صفة تاجر والشركات التجارية وتنظيمها القانوني مباشرة. ما بدك تعرف شو يعني قانون اصلا قبل ما تعرف شو يعني قانون تجاري. هلا الكتاب المراجع اللي عندنا كلها بتبلش من عند قانون تجاري. هلأ أنا طبعاً بعرف إنه يا وئام ويا ديما إنه الوجاهي أحسن، بس في يعني بعد ولكن في كثير أولاً وثانياً وثالثاً يعني، وأعتقد مش صح نناقشهم مع بعض. ف يعني راح أفضل ما أناقشهم معاكم. يعني ما هو فأنا هاي المشكلة عندك أسعد، يعني أو مش عندك، هاي المشكلة من وجهة نظرك يعني، بس في مشاكل كثير أخرى. مش إنه هاي المشكلة عندك بمعنى أنا ما بقدر هاي المشكلة، بفهم إنه طبعاً إشي غريب، أنا ليش عم بكون بالجامعة وباخذ المحاضرة إلكتروني؟ طبيعي الإشي مش عادي، بس في يعني هاي المشكلة اللي من وجهة نظرك بتقابلها مشاكل تانية من وجهات نظر أخرى اللي كمان مرة ما بعتقد إنه صح أناقشها معك. الامتحانات على الأغلب وجاهية، الريكورد راح ينزل على درايف، راح أبعت لكم إياه. هو يعني بالآخر أنا بفهم الامتعاض والتذمر، بس أنا أستاذ يعني أنا مش صانع قرار. بفهم إنه هاي المشاكل بالآخر بتترحل عشان أنا أواجهها، بس كمان أنا أستاذ ولست صانع قرار. في كثير أشياء تنحكى، بس يعني كمان ما بفضل أناقشها معاكم. بدك تحكي إشي راند؟
دكتور لو سمحت بدي أسألك سؤال.
تفضلي.
هلأ المادة، أنا آسفة أني ما حضرت المحاضرة الأولى فعشان مس
راند.
تمام. نعم دكتور،
المحاضرة الأولى عملنا مقدمة عم بنعيد فيها.
تمام سمعتك. اه بس بدي اسال عن موضوع الملخص او كتاب عشان احنا نتبع معك.
طيب
وفي كتاب معين انه مثلا نجيبه؟
اه في كتاب لدكتور اسمه فوزي محمد سامي، الكتاب موجود في البوك ستور. انا بحكي لك انه هذا المرجع، ما بحكي لك تجيبي الاصلي، ما بحكي لك تجيبي مصور، ما اللي دخل، بس مش مضطرة تجيبي الاصلي.
نتبع عليك من هذا الكتاب.
لا انا بفضل، طبعا بفضل تشتغلوا من المرجع، ما بفضل اي تلخيص. التلخيص المعلومه صب في مخك، بتصفي انت مطالبه تحفظي، انا مش مطالبك تحفظي، التلخيص بصير هو اللي مطالبك تحفظي، لانه بعطيك جمل بدك تحفظيها، يا بتحفظيها يا ما بتعرفي الاجابه. انا بحاول افهمك السياق العام، اللي اذا انت فاهم السياق العام بتجاوبي 95% من الاسئله، اذا بدك تحفظ التلخيص ممكن تجاوبي 90% من الاسئله اذا حفظتي يعني منيح، وبتنسي بسرعة ممكن تفهم السياق العام ويضل معك وقت. بفهم انه منتوج المادة مش حتطلعي محامي، يعني انا مش عم بحاول اخلق محامي في المساق، بس يعني انا فعالية المساق بالنسبة لكم تتعلق بأنه أنتوا تفهموا السياق العام لعلاقة القانون بالأعمال التجارية، لكيف بتدخل القانون في ممارسة الأعمال التجارية، لشو الأشكال القانونية لممارسة الأعمال التجارية، إيش يعني شركة تجارية، شو الأشكال أو شو التنظيم القانوني لأعمال الشركات التجارية، كيف بنأسسها، كيف بنديرها، كيف بتم تصفيتها، بالإضافة للتعرف على مجموعة من أنواع العقود اللي يعني إما رح نحكي عنها بالتفصيل مع أحكامها، وإما رح نحكي عنها سريعاً لنعطيكم صورة عامة عنها. يعني المنتظر من المساق بتعلق بحدود هاي الفعالية. بعرف أني مش رح أخلق منك محامي، بعرف كمان انه مش راح اخلق منك شخص بيقدر يتعامل باللغة القانونية بحيث صيغة عقد، مش مطلوب منك صياغة العقود والمعاملات القانونية، مطلوب منك فهمها. انا هاي يعني هذا السياق الاساسي، مش مطلوب منك تحللي قاعدة قانونية معينة، مطلوب منك لما تشوفيها تفهميها بس، مش مطلوب منك تصيغي عقد، مطلوب منك إذا عرض عليك عقد تقرأي تفهمي أحكامه الأساسية. عشان هيك بحكي لك بفضل إنه نحكي بالمساق بطريقة بتبسط السياق العام له، وبتمنى يعني في النهاية بتمنى أكون اقتربت من هاي الفعالية اللي عم نحكي عنها. تمام يا ديما ولا يا رند؟ في حدا عنده سؤال تاني؟ يعني أنا ما بعرف عن موضوع الأمل. فراس، أنا بعرف إنه صدر قرار بدنا نعطي إلكتروني. في حدا غيري مش غير لينوفو مش سامعني؟
لا لا تمام الصوت.
طيب نرجع وين كنا؟ كنا كمان مرة بنحكي انه الحضارات القديمة حتى البابلية كان عندها قانون، والحضارة زي الحضارة البابلية تمكنت من تسجيل قانونها بطريقة سمح له يواجه عوامل الزمن، وتم اكتشافه تقريبا قبل 130 أو 140 سنة أجزاء من مسلة حمورابي، وهي منهوبة وموجودة في متحف اللوفر الشهير في فرنسا. حكينا إنه الأهمية القانونية لقانون حمورابي إنه خلق مجموعة من المبادئ العامة في القانون الجنائي، في مجموعة من المبادئ العامة في موضوع التجريم والعقاب زي السن بالعين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم. حكينا كمان إنه بعطي صورة عن مجموعة من التصرفات القانونية اللي كانوا يعرفوها الحضارات القديمة في هذه المرحلة لمجرد وجود تنظيم قانوني إلها، لأنه إحنا حكينا القانون اتطور مواكبة لتطور النشاط الإنساني، وبالتالي كل ما كان ينشأ نشاط إنساني جديد كان القانون يضطر يطور من نفسه لخلق تنظيم لهذا النشاط الجديد. تمام، فشو يعني لما نشوف قواعد بتنظم حقوق الـ الأبناء في الطلاق مثلا، أو تنظم معاملة الطلاق وانتهاء العلاقة الزوجية، أو وجود تنظيم لعلاقات القرض والفائدة والوكالة ولأشكال من الشراكات التجارية؟ هذا معناه إنه هاي التصرفات كانت موجودة. هلأ بس النشاط الإنساني مش جامد، هذا النشاط ضل في تطور مستمر، وبالتالي كل ما كانت تتنوع أشكال النشاط والتصرفات الإنسانية والعلاقات القانونية اللي بتنشأ بين الأفراد، كان يضطر القانون إنه يطور من نفسه كل ما ظهر شكل جديد من أشكال العلاقات أو التصرفات، على أساس يكون هدف المشرع واضع القانون إنه يخلق تنظيم لهاي العلاقة المستحدثة. وفي الميدان التجاري ظهرت مجموعة من الأحداث التاريخية البارزة، مثلا صك العملة، كل المعاملات في مرحلة ما قبل صك العملة كانت بترتبط بنوع من أنواع المقايضة، خدمة تقابل خدمة أو خدمة تقابل منفعة. بصك العملة صار عندي طريقة جديدة للوفاء بالالتزامات، فصار عندي أشكال تنظيم جديدة لهاي المعاملات، صار عندي طريقة اللي بتحكي عن الوفاء بالمقابل النقدي، تجزئة الوفاء وتأجيل الوفاء. وبعدها صار عندي حدث آخر بتعلق بطرق الوفاء بالالتزامات، الإشي اللي بنسميه الأوراق التجارية زي الشيكات والكمبيالات، وإشي بنسميه السند لأمر. ظهورها قبل حوالي 300 أو 350 سنة في إحدى الجزر الإيطالية بأعراف وتعاملات بين التجار، خلق شكل جديد من أشكال الوفاء القانوني للالتزامات، وبالتالي اضطر المشرع إنه يطور من القواعد اللي بتنظم المعاملات ليستوعب هذا الشكل الجديد الناشئ، ويخلق تنظيم للتعامل بالشيكات وللتعامل بالكمبيالة وللتعامل بالسند لأمر. وخلال كل هاي الفترة، في مثال آخر، تطورت أشكال الشركات أو الشراكات التجارية، علاقات الشراكة التجارية تحت عوامل مختلفة. بمعنى في البداية كنا لما نحكي عن شراكة تجارية نحكي عن شراكة عادية. بيقدموا فيها الأطراف جهد وبيقدموا فيها ما يمتلكون من مال. بالممارسة وتحت أكثر من تحت مجموعة ظروف مختلفة ظهرت أشكال من الشراكات التجارية الحديثة. زي إذا بدنا نحكي في العصور الوسطى، في عصر الحكم الكنسي كان يحرم تقاضي الفائدة. تجريم الفائدة وتحريمها خلق شكل من أشكال الشراكات التجارية الجديدة اللي كان كل الهدف منه الالتفاف على قواعد الفائدة. هي شركة بنسميها اليوم الشركة العادية المحدودة. وهي الشركة كانت التفاف على قواعد الإقراض بفائدة. ليش؟ لأنه الإقراض بفائدة بيعتمد على تقديم قيمة قرض معينة واستيفاء أي قيمة تتجاوز قيمة القرض المقدمة. فشو صاروا يعملوا التجار اللي بيحتاجوا للسيولة؟ يخلق نوع من أنواع الشركات التجارية اللي بيكون فيها شريك مسؤول مسؤولية غير محدودة عن ديون والتزامات الشركة، وشريك فيها مسؤول مسؤولية محدودة بمقدار مساهمته من رأس المال، فيها التفاف على قواعد الفائدة وفيها تغيير بسيط للالتفاف بتعلق بأنه في حد من المخاطرة على المقرض. بس بالأساس العام كان المسؤول عن الديون والالتزامات والأعمال هو الشريك اللي سموه المتضامن، وهذا الشريك اللي بيقدم رأس المال سموه الموصي. فخلقوا شكل تعامل تجاري جديد هو شكل شركة بنسميه اليوم العادية المحدودة، بحيث يكون عندي شريك يقدم رأس مال لشريك آخر بتنقص السيولة يمارس الأعمال ويتحمل المخاطر. فكان كل ما يتطور ويتنوع شكل النشاط الإنساني يضطر القانوني إنه يواكب هذا التطور ويخلق قواعد لتنظيم هذا التعامل المستحدث، هذا التعامل الناشئ، عشان ينظم العلاقة بين المتعاملين. فلاحقاً لظهور هذا التصرف يجي القانون يخلق لهذا التصرف أحكام بتنظم العلاقة بين المتعاملين. هاد من جهة. من جهة أخرى قلنا لما نطبق قاعدة قانونية مدة زمنية من أو مدة معينة من الزمن على واقعة معينة، على أي واقعة خلينا نحكي، ونكتشف إنه هاي القاعدة القانونية ما بتخلق تنظيم متوازن للعلاقة بين الأفراد أو ما بتخلق تنظيم عادل للعلاقة بين الأفراد أو بتنظم المعاملات بطريقة تعيق ممارستها. بالمعنى إذا اكتشفنا بعد تطبيق قاعدة معينة 100 سنة إنه هاي القاعدة لم تعد تصلح لتنظيم المعاملات بالضبط بالقانوني، مضطر إنه يطور هاي المعامل، يطور عفواً هاي القاعدة بحيث يخلق هذا التعديل المنشود، يخلق تنظيم متوازن للعلاقة بين الأفراد، لأنه إحنا لما بنحكي إنه قاعدة القانون أو القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة تهدف لتنظيم العلاقة بين الأفراد، مش عم نحكي عن أي تنظيم، نحكي عن تنظيم متوازن للعلاقة بين الأفراد. وظيفة القانوني هي إنه يحط الأفراد أمام مراكز قانونية متساوية. هلأ إذا بدنا نعطي أمثلة على كل هذا الحكي النظري، نحكي مثلاً المعاملات التجارية كمثال بسيط بارز. فترة طويلة من الزمن أنا مش مسموع. فترة طويلة من الزمن، الفترة الأطول في حياة البشرية، ما كان فيها تنظيم مختص في المعاملات والعلاقات التجارية والأعمال التجارية. قبل ظهور قانون التجارة الفرنسي لسنة 1807 في كل العالم ما كان في قانون مختص بتنظيم المعاملات التجارية. كيف كانت تتنظم المعاملات التجارية؟ بالرجوع للقانون المدني. القانون المدني بسموه فقهاء القانون أبو القوانين، بنحكي له القواعد العامة للالتزامات والعقود، كل الالتزامات والعقود. هلأ هذا القانون المدني طول مرحلة ما قبل التخصص القانوني هو اللي كان ينظم المعاملات التجارية. يعني أنا في التنظيم بالمعنى ما كنت أميز قانونياً بين معاملة مدنية ومعاملة تجارية. ليش؟ ببساطة لأنه اللي بنظمهم قانون واحد، ما كان في قانون تجاري، وبالتالي ببساطة الأحكام القانونية اللي كانت تنظم ممارسة المعاملات المدنية هي نفس الأحكام القانونية اللي كانت تنظم ممارسة الأعمال التجارية. كل هاد ضل حد سنة 1807. هلأ في القانون المدني كان في قواعد مختصة بتنظيم الأحوال الشخصية قبل الاختصاص القانوني، كان كل مواد القانون موجودة ضمن القانون المدني، كان القانون المدني هو القانون، كنا نلاقي فيه كل القواعد اللي بتتعلق بتنظيم العقود، تتعلق بتنظيم المعاملات بالزواج والطلاق والأحوال الشخصية والمعاملات الجنائية والمعاملات التجارية. بالتطور صار عند البشرية تخصص قانوني، صاروا يقسموا المعاملات لحسب نوعها ويخلقوا لكل نوع معين من المعاملات قانون خاص ينظمها. تمام؟ في إشي بحكيه صعب؟ فبنحكي ضل القانون المدني ينظم المعاملات المدنية والتجارية معا لحد سنة 1807. في 1807 صدر أول تشريع مختص بتنظيم المعاملات التجارية في العالم، وهو تشريع التجارة الفرنسي لسنة 1807، وعنه أخذت معظم دول العالم، معظم دول العالم نسخت تشريع التجارة الفرنسي لسنة 1807، ومن بينها الإمبراطورية العثمانية اللي كانت بتحكم بلاد الشام وفلسطين، اللي نسخت تشريع التجارة الفرنسي لسنة 1807 وأصدرت قانون التجارة العثماني لسنة 1850. اللي شكل صورة منسوخة مترجمة عن التشريع التجاري الفرنسي لسنة 1807. وهو إذا بدنا نحكي حقائق بدقة أكثر، كان في قانونين قبل التشريع الفرنسي لسنة 1807، والقانونين كمان كانوا بفرنسا. كان في قانون لتنظيم معاملات التجارة البرية لسنة 1673 إذا ما خانتني الذاكرة، وكان في قانون بنظم معاملات التجارة البحرية لسنة 1681 إذا ما خانتني الذاكرة. واللي عمله في الحقيقة نابليون بونابرت في 1807 إنه دمج القانونين، وحد القانونين مع إضافات وتعديلات بسيطة، وأصدر تشريع التجارة الفرنسي لسنة 1807، هذا التشريع الشهير اللي انتشر في معظم دول العالم، عشان هيك بيحكوا عنه المصدر الأساسي للتشريعات التجارية. هلا أنا سجى في الحقيقة ما بدي أركز على الحقب التاريخية القديمة، يعني إذا بدي ألخص التطور في هاي الحقب، نحكي إنه مثلاً البابليين والأشوريين عرفوا مجموعة من المعاملات زي القرض والوكالة بالعمولة وأشكال من الشراكات التجارية. بنحكي إنه مرحلة العصر الإسلامي تلخص فيها، أو ممكن نلخص فيها المساهمات في 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 النشاط التجاري وفي المعاملات التجارية بمجموعة من القوافل التجارية اللي كانت تتوجه من شبه الجزيرة العربية لتطوف في شبه الجزيرة العربية وتتجه لآسيا. بالضبط، اللي هي قوافل تجارية مذكورة في القرآن، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. عم بتحكي عن رحلات قوافل تجارية كانت تطلع من شبه الجزيرة العربية، تروح على مملكة سبأ، تروح على مملكة حضرموت، ووصولاً للشرق باتجاه آسيا، وترد ترجع بنفس الطريق، تبيع خلال رحلة الذهاب موجوداتها من تمور ومنتجات شبه الجزيرة العربية في هذاك الوقت، وفي رحلة الإياب تشتري من موجودات الممالك المجاورة. وبنقدر نضيف مجموعة من القواعد الدينية، مجموعة من القواعد اللي مصدرها التشريع الديني، اللي كانت تشجع أو تحض وتوجب الوفاء بالالتزامات، الوفاء بالعهود والعقود، ومجموعة من الآيات اللي بتحكي عن تنظيم لعقد البيع، مجموعة من الآيات اللي بتشجع على دفع أجرة العامل. التطور الحقيقي حصل لاحقاً، بمعنى في مرحلة العصر الحديث صارت النقل النوعية في قوانين التجارة والأعمال بظهور قانون التجارة الفرنسي لسنة 1807. لأنه الحقيقة أنه صحيح ازدهرت ممارسة الأعمال التجارية في مرحلة العصر الحديث، بس ازدهار ممارسة الأعمال التجارية كان راجع بشكل ساخر للحروب. بمعنى في هذيك المرحلة كانت الممالك الكبيرة في هذاك الزمان في احتكاك دائم ومستمر. هاي الحروب أدت لتنشيط التجارة، هاي الحروب أدت لفتح أسواق جديدة أمام الممالك الكبيرة اللي كانت عندها مراكز الإنتاج. لاحقاً وفي الفترة السابقة بدي أحكي للثورة الصناعية، صار تطور كبير في التشريعات الناظمة لممارسة الأعمال التجارية. هذا التطور تمثل بظهور قانون التجارة الفرنسي لسنة 1807 اللي كمان مرة أخذت عنه معظم دول العالم. لهون واضح اللي عم نحكي. طيب إذا خلينا نحكي شوي عن فلسطين، بما إنه حكينا كثير تاريخ قديم، خلينا نحكي شوي تاريخ حديث. فلسطين كانت خاضعة لحكم الإمبراطورية العثمانية. في 1850 حكينا الإمبراطورية العثمانية نسخة قانون التجارة الفرنسي لسنة 1807، بمعنى إنه هذا القانون صار ساري في فلسطين، وظل هذا القانون بنظم المعاملات التجارية بفلسطين تقريباً 100 سنة أو أكثر بشوي. ليش؟ مع مجموعة تعديلات بسيطة. هاي التعديلات البسيطة تمثلت بالتدخل الانتدابي، التدخل الانتدابي تحت عملية سماها إصلاحات تشريعية في بيئة ممارسة الأعمال التجارية، وبموجبها أجى المندوب السامي لدولة الاحتلال البريطاني وأجرى مجموعة من التعديلات على قوانين الشركات بالأساس. سمى العملية إصلاح البيئة التشريعية، بس في أهداف أخرى سياسية واقتصادية كانت من وراء تعديل قوانين الشركات بفلسطين في 1920 وفي 1930 على التوالي. أصدر لنا المندوب السامي تدخلات تشريعية بتتعلق بخلق تنظيم قانوني لأعمال الشركات العادية ولأعمال الشركات المساهمة اللي سابقاً ما كنا نعرفها. ليش المندوب السامي عمل هيك؟ مش عشان بحب الفلسطينيين وبحب يطور بيئة ممارسة الأعمال التجارية عندهم، أبداً. تزامن هذا التعديل مع نشوء كيان الاحتلال كفكرة اقتصادية قبل ظهوره ككيان سياسي له سيادة على أجزاء من الأرض. كيف الهجرة الصهاينة كانت في الخمس سنين اللي قبل هذا التعديل زادت حدتها. وكانوا هدول الصهاينة جايين من دول فيها بيئة تشريعية متطورة، خلينا نحكي، لتنظيم ممارسة الأعمال التجارية. اجوا من دول بتنظم علاقات الشراكة التجارية، بتنظم أنواع الشركات التجارية، واجوا حاملين، بما إنهم اجوا من دول متطورة أصلاً، لمشاريع إنتاجية ومشاريع أخرى. بمعنى عندهم الخبرة والأفكار اللازمة لهاي المشاريع، وتلاقى كل هذا الحكي مع ضخ مالي هائل من حركات الصهيونية في هذيك الفترة. وأنشأوا شركات كثيرة في القطاعات الإنتاجية وفي مفاصل الاقتصاد الأساسية، بمعنى اللبنات الأساسية لكيان الاحتلال كانت كيبوتس، مجمع زراعي. وهي أفكار قدموها الصهاينة البلاشفة، الصهاينة الروس اللي أجوا من كيان الاتحاد السوفيتي، من الاتحاد السوفيتي لكيان الاحتلال، بحيث بسيطة هدى أنشأوا مجمعات زراعية حققت الأمن الغذائي للصهاينة المهاجرين لفلسطين التاريخية، اللي تحولت لاحقاً مع مرور الزمن، اللي تنوعت أدوارها بدي أحكي، وصارت في النهاية مراكز تدريب لعصابات الصهيونية اللي كانت موجودة، الأرجون والهاجانة. بعد ما كانوا اشتغلوا في موضوع الكيبوتس والأمن الغذائي للوافدين الجدد، أنشأوا شركات مساهمة تتعلق في بالسيطرة على مفاصل الاقتصاد الأساسية. فمثلا أنشأوا بنوك وأنشأوا شركات تأمين، كل هذا في الفترة السابقة ل 1948، بمعنى كل هذا في الفترة السابقة لقيام كيان الاحتلال ككيان سياسي. كانوا عم بيأسسوا في كيان اقتصادي، فأنشأوا البنوك. إذا بنشوف تاريخ نشأتها بوعليم، أو بنشوف تاريخ نشأة شركات التأمين العملاقة في كيان الاحتلال، كلها تواريخ سابقة ل 1948. أنشأوا شركات أخرى في القطاعات الإنتاجية، وأنشأوا شركات أخرى في قطاعات ما كانت متطورة بفلسطين ببساطة، لأنه إحنا كنا مجتمع فلاحي. حتى إذا بدنا نحكي النوادي الرياضية، ما كان عندنا نوادي رياضية بالمعنى الاحترافي، وأنشأوا نوادي رياضية قبل 1948، وإن تسترت بأسماء فلسطينية في هذاك الوقت. المحصلة اللي بنقدر نحكيها إنه كيان الاحتلال قام ككيان اقتصادي قبل أن يعلن عن ظهوره ككيان سياسي. اللي صار في 15/5/1948 هو إظهار للسيادة على شكلها السياسي، بس الاستعمار كان أوجد نفسه وثبت دعائمه الاقتصادية. فهدف، أرجع للتعديل، هدف المندوب السامي للانتداب البريطاني في 1920 و1930 من تعديل البيئة التشريعية بفلسطين لتحديداً أنواع الشركات التجارية، لتطوير التنظيم القانوني لأشكال الشركات التجارية، كان مرتبط ارتباط مباشر بالسماح للصهاينة الوافدين الجدد بممارسة الأعمال التجارية وفقاً لأشكال قانونية يعرفونها متطورة تسمح بممارسة الأعمال التجارية المطلوبة. يعني مثلاً أي بنك لا يؤسس إلا على شكل شركة مساهمة عامة، ونفس الإشي بالنسبة لشركات التأمين. فكان هدف المشرع الانتدابي هو إنه يسمح للصهاينة اللي أجوا على فلسطين من إنهم يخلقوا الأعمال التجارية وفقا للأشكال القانونية الحديثة، وفقا للأشكال القانونية اللي بتسمح بممارسة هاي الأعمال أصلا. وظل قانون التجارة العثماني فيما عدا ذلك ساري لحدود 1966، وظلت هاي التعديلات الانتدابية سارية لحدود 1964. شو صار في هدول السنتين؟ عشان نفهم شو صار في هدول السنتين بدنا نحكي خلاصة سريعة. صارت انك في 1948 في 15/5 ما بين 1948 و 1967 خضعت الضفة الغربية لحكم المملكة الأردنية، وخضعت غزة لحكم جمهورية مصر العربية. شو آثار هذا الحكي على المستوى التشريعي؟ آثار هذا الحكي على المستوى التشريعي هو إن القوانين التي تم سنها في الأردن صارت سارية في الضفة خلال هاي الحقبة الزمنية. ففي 1964 صدر في الأردن قانون اسمه قانون الشركات التجارية، راح أحكي لك. وفي 1966 صدر في الأردن قانون التجارة الأردني لسنة 1966 رقم 12 إذا ما خانتني الذاكرة. وصدرت تشريعات أخرى بتتعلق بتنظيم البيئة التجارية بس هي أقل أهمية من قانوني التجارة والشركات، لأن هاي القوانين الأساسية لتنظيم البيئة التجارية. خلينا نحكي، فظهر في الأردن قانون الشركات في 1964 وهو الساري، وظهر في الأردن قانون التجارة الأردني لسنة 1966 وهو الساري. ظهر سابقا قانون للأسماء وللعلامات التجارية في 52 وفي 53 على التوالي. في 52 صدر قانون الأسماء وفي 53 صدر قانون العلامات التجارية. إذن انتهى الحكم الأردني للضفة الغربية والمصري لقطاع غزة في النكسة في 1967، عفواً احتل الاحتلال مساحة فلسطين التاريخية كاملة من 67 لل 93. في 93 أبرمت منظمة التحرير اتفاقية أوسلو، انبثقت عن اتفاقية أوسلو السلطة الوطنية الفلسطينية، ولأول مرة بيكون عند الفلسطينيين مشرع فلسطيني. أول مرة بيكون عند الفلسطينيين مجلس تشريعي، فأنشئ المجلس التشريعي بموجب اتفاقية أوسلو، وصارت انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية. استمر المجلس التشريعي في ممارسة أعماله من 96 لل 2006 اللي هي الدورة الأولى، ولكن خلال مرحلة هلأ بدنا نحكي، أنا بدي أحكي قانون ما بدي أحكي سياسي، فبدي أحكي التشريعات التجارية اللي حكيتها ما زالت سارية بفلسطين لليوم. ببساطة ليش؟ ببساطة لأنه لم يصدر ما يلغيها. ببساطة لأنه المجلس التشريعي في دورته الأولى، وهي دورة الانعقاد الفعلية خلينا نحكي، ما أصدر قانون تجارة فلسطيني، وما أصدر قانون شركات فلسطيني، وما أصدر قانون علامات تجارية فلسطيني، وما أصدر قانون أسماء تجارية فلسطيني، وبالتالي ما ألغى الأردني، وبالتالي الأردني ما زال ساري إلى يومنا هذا. هذا مش معناه أنه الفلسطيني ما أصدر أي تشريعات بتتعلق بممارسة الأعمال التجارية. صدروا تشريعين بقرار بقانون بتعلقوا بتعديل قانون الشركات، وصدر قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999 اللي بتعلق بإنشاء صندوق الاستثمار الفلسطيني. فإذا المجلس التشريعي خلال دورته الأولى، وهي دورة الانعقاد الفعلي كمان مرة، ما ألغى التشريعات الأردنية اللي بتتعلق بتنظيم ممارسة المعاملات التجارية في فلسطين، وبالتالي فهاي التشريعات ما زالت سارية إلى يومنا هذا. في 2006 و2007 دخلنا نفق سياسي، أزمة دستورية أدت إلى تعطيل المجلس التشريعي. نحكي معطل، هو مش هو معطل، بس معطل يعني فعل مبني للمجهول، بالأدق تم تعطيله، نعرف كيف ومين عطل المجلس التشريعي، وبالتالي صار عندنا أزمة سياسية أدت إلى تعطيل أعمال المجلس التشريعي. وصار التشريع بفلسطين يتم لا يا علاء أو يا ألاء وصار التشريع بفلسطين يتم بطريقة استثنائية، شو يعني صار التشريع بفلسطين يتم بطريقة استثنائية؟ يعني كل دولة بالعالم، أي دولة، هي عبارة عن ثلاث سلطات، المبادئ العامة للثورة الفرنسية. سمعتوا في واحد اسمه جون جاك روسو أو مونتسكيو؟ ما سمعتوا في مونتسكيو؟ جون جاك روسو؟ سمعتوا في الثورة الفرنسية؟ سمعتوا في الثورة الفرنسية؟ ما سمعتوا في الثورة الفرنسية؟ طيب إذا مضطر أحكي شوي. في 1887 تقريبا صارت ثورة في فرنسا غيرت وجه التاريخ، خلينا أو غيرت وجه التاريخ في أوروبا عشان نكون أدق. هاي الثورة في عوامل نشأتها الأولى طبعا كانت ثورة على الملكية، في العصر الكنسي، في الحكم الكنسي في العصور الوسطى كان في تزاوج بين رجال الدين، رأس المال والسلطة. ف بدي ألخص لك، وهذا خلق عصور سميناها عصور الإقطاع، وفي الإقطاع كان في مظالم اجتماعية، بمعنى ساد الجهل والفقر والظلم، ويعني بنقدر نحكي إنه الحياة في أوروبا في هذيك الفترة كانت بائسة. ضاق الأوروبيين ذرعا بهاي الظروف. في فرنسا صار الثورة الفرنسية تحت عوامل إيش؟ اجتمعت، بدنا نحكي تحالفت الطبقة الليبرالية مع المزارعين والفلاحين والعمال مع عامة الشعب للثورة على الحكم الكنسي والملكي. باعتبار انه هذا الحكم الملكي كان عائق امام حياة الجميع، بمقابل قبول الفلاحين والعمال والطبقة الكادحة انهم يكونوا وقود لهاي الثورة، اعترفوا لهم الليبراليين بالمقابل بمجموعة من الحقوق اللي هي بالأغلب حقوق فطرية إنسانية، إلا أنهم كانوا محرومين منها زي الحق بالتمثيل السياسي، زي الحق بحرية العمل، زي إصدار مجموعة من التشريعات اللي بتحاول تخلق نوع معين من العدالة الاجتماعية، زي تقسيم السلطة لثلاث سلطات، خلق قواعد الديمقراطية، الشفافية، النزاهة، المساءلة، المحاسبة، الرقابة، ضمان التمثيل. كل هاي أفكار عامة مصدرها هو الثورة الفرنسية. وما بنحكي طب عم نحكي أفكار عامة مصدرها رواد الثورة الفرنسية ككتاب، وما عم نحكي إنهم التزموا فيها. بمعنى الفترة اللاحقة للثورة الفرنسية خلال 10 سنوات كان في مخالفات كثيرة لهاي المبادئ والقواعد العامة، بس عموما هاي الخلاصة مبسطها إنه الثورة الفرنسية أنتجت الدولة بمفهومها الحديث. أجت حكت للدولة هي ثلاث سلطات: سلطة تنفيذية، سلطة قضائية، وسلطة تشريعية. السلطة التشريعية بتسن القوانين، السلطة التنفيذية بتنفذ القوانين، السلطة القضائية بتفض النزاعات الناشئة بين الناس. واضح؟ ولا صعب؟ هلا رواد الثورة الفرنسية بيحكوا لي هاي الثلاث سلطات يجب أن تعمل وفقا لمبدأ عام اسمه الفصل المرن بين السلطات. شو يعني الفصل المرن بين السلطات؟ بمعنى أن لا تتدخل سلطة بأخرى، وأن تمارس كل سلطة منها اختصاصاتها بالتعاون مع السلطة الأخرى إن لزم الأمر، على أن تلتزم كل واحدة منها باختصاصاتها. بدي أحاول أخلص المادة التاريخية المحاضرة هاي يا جاي يا ديما، عشان هيك عم بحاول أعطيكم أبسط ملخص. لو بدنا نحكي بتفاصيل بنضل كل الفصل نحكي بتفاصيل. عشان هيك كثير منيحة فكرة تسجيل المحاضرات، تقدري كمان تبطئيني، عارفة فيها إشي ببطئ حكي الدكتور فبتصير ملحقة. هلأ أنا بحاول أبطئ من حالي، بس أنا إذا فلتت ما بضمن لك تلحقني. فإذا أجو حكوا لنا رواد الثورة الفرنسية، هذا مطلوب تفهميه، لأنه إذا ما فهمتي مش راح تعرفي شو يعني مجلس تشريعي فلسطيني، مش راح تعرفي شو يعني سلطة تشريع، سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية، مش راح تعرفي شو دور القضاء وشو دور الشرطة وشو دور المحكمة وشو دور المجلس التشريعي. مطلوب تفهميه. هلا مش حتحفظيه، أنا بعرف مش حتحفظيه، بس بدي تفهمي ليش حكيت هذا الحكي. مش مشكلة غرام، ليش حكيت هذا الحكي ب 1993؟ شو صار عندي؟ صار عندي نواة الدولة ثلاث سلطات، صار عندي سلطة تنفيذية، صار عندي مجلس تشريعي، وصار عندي مجلس قضاء أعلى. مش مشكلة رامي، المجلس التشريعي هاد بيمثل السلطة التشريعية، سلطة مستقلة منتخبة وظيفتها إصدار القوانين. والسلطة التنفيذية ممثلة بمعنى شو يعني السلطة التنفيذية؟ السلطة التنفيذية على رأسها مؤسسة الرئاسة، تحتها رئاسة الحكومة والوزارات. فإذن السلطة التنفيذية شو بتمثل؟ مؤسسة الرئاسة والحكومة، وظيفتها تنفيذ القوانين التي تسنها السلطة التشريعية، التي تصدرها السلطة التشريعية. والسلطة الثالثة وهي السلطة القضائية، وظيفتها فض النزاعات. فض النزاعات على مزاجها؟ لا، فض النزاعات بالرجوع للأحكام اللي قدمتها السلطة التشريعية. فرواد الثورة الفرنسية بيحكوا لي إذا عملنا هيك شو بنضمن؟ نضمن واحد من العناصر الأساسية في النظام الديمقراطي اللي بيحكي لنا عن التمثيل السياسي. ليش؟ لأنه لما يحكي لي عن السلطة التنفيذية بيحكي لي على رأسها، طبعا وفقا لشكل الحكم، على رأسها رئيس منتخب. ولما يحكي لي عن السلطة التشريعية أو المجلس التشريعي بيحكي لي هو عبارة عن مجموعة من النواب والمستشارين المنتخبين بانتخابات عامة. هذا معنى المبدأ العام اللي قدمته الثورة الفرنسية لأنظمة الحكم الديمقراطي اللي بتحكي لي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، أن يحكم الشعب نفسه بنفسه. كيف يعني؟ يعني وفقاً لرواد الثورة الفرنسية إنه يوجد عقد اجتماعي ضمني بين الناس والدولة. بموجب هذا العقد الاجتماعي الضمني يرتضي الناس أن تحكمهم السلطة العامة لتطبيق القوانين والتشريعات التي أصدرتها السلطة التشريعية، على أن يقوم الشعب بانتخاب ممثليه في هذه السلطات العامة. بمعنى على أن يقوم الشعب بانتخاب الرئيس أو رأس الهرم للسلطة التنفيذية وعلى أن يقوم الشعب بانتخاب أعضاء ونواب المجلس التشريعي، على اعتبار إنه الأعضاء المنتخبين في المجلس التشريعي بمثلوا الإرادة الشعبية العامة التي أوصلتهم لعضوية المجلس التشريعي. وعلى اعتبار إنه رئيس الدولة بمثل أغلبية سكان هذا الشعب أو هاي الدولة باعتباره فاز بانتخابات رئاسية عامة. صعب اللي بنحكيه؟ بعرف إنه كثير معلومات جون جاك روسو مونتسكيو بالأساس. هيني رح أنا خلصت معكم، وإذا بدك تضيفي كمان منظر مهم من منظمين من منظرين الثورة الفرنسية، واحد اسمه فولتير. أنا خلصت، يعطيكم العافية وبنلتقي يوم السبت.
يعطيك العافية دكتور.
زيدكم عافية جميعا.
دكتور يعطيك العافية.
زيدك عافية.
بس أنا مش لينا.
العافية دكتور.
زيدك عافية.